أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصل مما ذكرنا أن الروايات من بلغ ليست على طائفتين، إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة، وعلى تقدير تسليم ذلك فلا يمكن تقييد الروايات المطلقة بالروايات المقيدة، لأنها بأجمعها ضعيفة من ناحية السند، هذا مضافا إلى أنهما مسقطتان. فالتقييد في المطلق والمقيد إذا كان مثبتين منوط بأن يكون الحكم المجهول فيهما واحدا، فإنئذ لا بد من حمل المطلق على المقيد، وإلا لكان القيد لغوا، وما نحن في من هذا القبيل. وقد تقدم الكلام في ذلك، ذكر بعض المحققين قدس الله نفسه أن الروايات التي توهم أنها مقيدة كروايات التي تدل على أن الإتيان بالعمل البالغ عليه الثواب الموعود طلبا للثواب الموعود، أو طلبا لقول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الروايات لا تصلح أن تكون مقيدة لا متعلقة خبر خبر لا متعلق الأمر المحتمل الذي هو مدلول خبر الزيفة. ذكرنا أن متعلق الأمر المحتمل الذي هو مدلول خبر الزيفة العمل بعلمان الأولية. من رأى هلالا فعليه استحباب الدعاء، من دعا عند رؤية الهلال فله كذا وكذا من الثواب، أو من صلى ركعتين في المسجد فله كذا وكذا من الثواب. فهذه الرواية ضعيفة والأمر المستفاد منه متعلقه العمل بعنوان الأولي، الصلاة بعنوانها الأولي، والزيارة بعنوان الأولي. وروايات من بلغ لا تكون مقيدة لمتعلق هذا الأمر، بحيث تكون متعلق هذا الأمر حصة خاصة، وهي الحصة التي بلغت عليه عليها الثواب المحتمل، ولا تكون مقيدة للأمر المولوي المستفاد من صحيحة هشام بن سالم وغيرها، بل هو شرط لترتب الثواب، فإن الإتيان بالعمل بداعي ثواب المحتمل أو بداعي طلب قول النبي ليس حيثية تقييدية، بل هو حيثية تعليلية وشرط لترتب الثواب. هكذا ذكره قدس الله نفسه. وللمناقشة فيه مجال، أما أنه ليس مقيدا لمتعلق الأمر الاحتمالي الذي هو مدلول خبر الزعيفة فهو واضح، بل هو لا يمكن تقييده بهذه الروايات، لأن هذه الروايات في طول روايات الزعيفة، وروايات الزعيف مأخوذة في موضوعها، في موضوع هذه الروايات، فلا يمكن تقييد ما هو متأخر ما هو متقدم بما هو متأخر، فإن هذه الروايات في طول روايات الزعيفة فلا تصلح أن تكون مقيدة لمتعلق الروايات المتقدمة لها. فإذن هذه الروايات لا تصلح أن تكون مقيدة لمتعلق الأمر الاحتمالي الذي هو مدلول خبر الزعيفة، لأن متعلق هو العمل بعنوان أولي، كما أنه ولكن لا مانع من تقييد هذه الروايات، تقييد هذه الروايات العمل البالغ عليه الصواب، فإن العمل البالغ عليه الصواب منوط إما بقصد قربته أو بقصد الاحتياط والانقياد، ولا يمكن ترتب الصواب على عمل بدون قصد قربي، فقصد القربة إنما يتحقق إما بقصد الأمر الجزمي أو بقصد الأمر الاحتمالي. فإذا كان إتيان بالعمل البالغ بالعمل بعنوان صلبي وهو بلوغ الصواب، إن كان بداع الأمر الجزمي فهو طاعة ويستحق الصواب على الطاعة، وإن كان بداع الأمر الاحتمالي فهو احتياط وانقياد. وحيث إن الأمر في المقام أمر احتمالي، لأن الأمر مدلول لخبر زعيف وهو أمر احتمالي، فإذن الإتيان بالعمل بعنوان ثانوي وهو عنوان بلوغ الصواب بخبر زعيف بداعي الأمر الاحتمالي فهو انقياد، فهو احتياط. فإذن بطبيعة الحال يكون متعلق هذا الأمر أمر المولوي الطريقي مقيد بقيد خاص، ومتعلقه حصة خاصة وهي الحصة الانقيادية وحصة الاحتياطية. فإن الإتيان بالعمل بعنوان ثانوي منوط بقصد القربة، والقصد القربة حيثية تقييدية لا حيثية تعليلية، وقصد القربة قد يكون بقصد الأمر الجزمي أو ترتب الثواب الجزمي أو طلب قول النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم جزما، أو بداعي الأمر الاحتمالية فعلى كلا التقديرين قصد القربة حيزية تقييدية، فإذا بطبيعة الحال يكون المطلوب العمل بعنوان ثانوي أي حصة خاصة من العمل، وهي الحصة الانقيادية والاحتياطية، فالمتعلق عن متعلق الأمر المستفاد من روايات من بلغ هذه الحصة واستحباب هذه الحصة. وهذا معنى أن مفادها روايات من بلغ جعل الاستحباب الظاهري الطريقية الذي هو عبارة عن الاحتياط والانقياد. والانقياد هذا كله في هذه النقطة، النقطة الرابعة، هل تظهر الثمرة بين هذه المحتملات أو لا تظهر الثمرة بينها؟ أما الثمرة بين القول الأول والقول الثاني والقول الخامس وبين سائر الأقوال لا تظهر الثمرة بينهما، فإن قول الأول مبني على أن مفاد روايات من بلغ إرشاد إلى حكم العقل بحسن الاحتياط، وكذلك قول الخامس مبني على الإرشاد، فروايات من بلغ على هذين القولين لا تتكفل أي حكم شرعي، ومن أجل ذلك لا تظهر الثمرة بين هذين القولين وبين سائر الأقوال أي قول الثاني والثالث والرابع. فإن روايات من بلغ على هذه الأقوال متكفلة للأحكام الشرعية، فعلى القول الثاني مفادها حجية روايات الزعافة، وعلى القول الثالث مفادها جعل الحكم الظاهري الاستحبابي الطريقي إلى الواقع، ومفادها على القول الرابع الاستحباب النفسي. وعلى هذا فتظهر الثمرة بين القول الثاني والقول الثالث، فإن مفاد هذه الروايات على القول الثاني حجية أخبار الزعافة، وأنها حجة وشروط الحجية ملغية في هذه الموارد، ومفادها على القول الثالث جعل الحكم الظاهري الطريقي. تظهر الثمرة بينهما، فإنه على القول الأول إذا كان خبر الزعيف حجة فمفاده الاستحباب النفسي، وعلى القول الثالث فمفاد أخبار من بلغ الجعل الاستحباب الطريقية. فمن هذه الناحية تظهر الثمرة بينهما، فعلى القول الثاني فالثابت هو الاستحباب النفسية الذي هو مفاد خبر الزعيف، فعلى القول الثالث فمفاد أخبار من بلغ جعل الاستحباب الظاهرية الطريقية عما استمر بين القول الثاني والقول الرابع هل تظهر الثمر بينهما فإن القول الرابع مفاد أخبار من بلا استحباب النفسية استحباب العمل بعنوان ثانوي نفسيا وهو عنوان البلوغ والمفروض أن روايات الزعاف إذا كانت حجة فمفادها أيضا الاستحباب النفسية فهل تظهر الثمر بينهما؟ فقد ذكر السيد الأستاذ قدس الله نفسه أنه لا تظهر الثمرة بينهما فإنه على كلا القولين الثابت والاستحباب النفسية للعمل البالغ عليه الثواب استحباب النفسية على القول الثاني وعلى القول الرابع فعلى كلا القولين الثابت والاستحباب النفسية فلا تظهر الثمر بينهما ولكن الأمر ليس كذلك فإن الثمر تظهر بينهما من جهة أخرى فإذا فرزنا أنه على القول الرابع بنينا على استحباب شيء ومفاد رواية الزعاف بعد حجيتها نفي هذا الاستحباب فعندئذ تقع المعارضة بينهما فتظهر الثمرة بينهما في ذلك فإن رواية الزعيفة بعد حجيتها مفاده نفي الاستحباب وأما مفاد روايات من بلغ لقد نظر عن كون مفادها حجية أخبار الزعاف استحباب النفسية لهذا العمل بعنوان البلوغ فإذا تقع المعارضة بين القولين فعلى القول الرابع فهذا العمل ليس بمستحب فعلى القول الرابع فهذا العمل مستحب فعلى القول الثاني أنه ليس بمستحب تقع المعارضة بينهما بين لابد حينئذ من الرجوع إلى المرجحات وأيضا تظهر الثمر بينهما فإذا فرزنا أنه على القول الرابع هذا الشيء مستحب بعنوان البلوغ وأما مفاد رواية الزعيفة بعد حجيتها مفادها حرمة هذا الشيء فعندئذ فلا يمكن الجمع بينهما فإن مفاد روايات من بلغ على القول الرابع استحباب هذا الشيء مستحب فأما مفاد أخبار زعيفة بعد حجيتها مفاد الخبر الزعيف بعد حجيته حرمة هذا الشيء فعندئذ هل يمكن الجمع بينهما أو لا يمكن نتكلم.